أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام عن الجواب الثاني عن شبهة التخير، وكان الجواب هو أن الحكم الظاهري إنما يكون فيه محذور عندما يصطدم مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. وبينا في الدرس السابق، وقد ذكر ذلك نفس السيد الخوي قدس الله نفسه، أن الحكم الظاهري لا يصطدم مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، ولا ينافيه لا في مرتبة الجعل ولا في مرتبة المبادئ ولا في مرتبة ما يترتب على الجعل من أحكام عقلية، وقد بينا ذلك مفصلا. إذن لماذا تبدع المنافات؟ لماذا يقول السيد الخوي في كلام السابق بأنه كيف يعقد الترخيص في كل من الطرفين ولو على نحو مشروط، مع ماذا؟ مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. هذه المنافات التي استدل بها وذكر الدليل عليها الوجدان، هذه لا منشأ لها، يعني لا وجه لافتراض المنافات بينهما بعدما تقدم، إلا أن يقال بأن الحكم الظاهري في محل الكلام في حد نفسه لا محذور فيه، لا محذور في حد نفسه، وإنما يكون فيه محذور عندما يطلع المكلف على ماذا عليه، عندما يبلغ الترخيص من قبل الشارع بهذا الشكل، هو يكون هذا الترخيص مما فيه المحذور. فكأن المحذور ينشأ من ماذا؟ من علم المكلف به وإطلاعه عليه، فيكون هذا محذورا في الترخيص، لكنه ليس محذورا في الترخيص في نفسه، وإنما يكون فيه محذور عندما ماذا؟ عندما يعلم به المكلف ويطلع عليه. وهذا يعني عهدتها على مدعيها، عهدة هذه الدعوة. كيف والحال أنه هناك قضية متفق عليها، وهي أن الحكم الظاهري في حد نفسه لا مشكلة فيه، هو الحكم الظاهري في حد نفسه لا مشكلة فيه، وإنما المشكلة تنشأ كما قلنا من منافاته للحكم الظاهري في إحدى مراتب الحكم الظاهري، إما في مرتبة الجعل أو مبادئ الجعل أو ما يترتب على الجعل من آثار عقلية. الجواب الثالث عن الشبهة، وهو أيضا ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه في تقريرات بحثه، وهو أننا في محل الكلام إذا فرضنا أنه فرضا أننا علمنا بحرمة أحد الإناءين، وأن فيهما خمر معلوم بالإجمال مثلا، علمنا بأن أحدهما حرام فيه خمر والآخر مباح، فكل فرد منهما يحتمل أن يكون هو الحرام الواقعي ويحتمل أن يكون هو المباح الواقعي. وهذا معناه يقول أن الحرمة المعلومة بالإجمال هي حرمة مطلقة، ليست مقيدة، هي كحرمة واقعية محتملة، ليست مقيدة بترك الطرف الآخر، بترك المباح، كما أن الإباحة المحتملة في كل من الطرفين هذه أيضا هي إباحة مطلقة وليست مقيدة بترك الحرام الواقعي، بترك الطرف الآخر. ما نعلمه هو إما حرمة مطلقة أو إباحة مطلقة. حينئذ الترخيص المدعى في مشبهة التخيير هو حكم ظاهري لا يحتمل مطابقته علما للواقع، لا يحتمل مطابقته للواقع، لأن الواقع يدور بين حرمة مطلقة وبين إباحة مطلقة. هذا الطرف إما حرام مطلقا، إذا كان فيه خمر يكون حرام مطلقا، ليست حرمة الخمر مقيدة بماذا؟ بترك المباح. وإما مباحا واقعا مطلقا أيضا، لأنه على تقدير لا يكون فيه خمر فهو مباح مطلقا، وليست إباحته مقيدة بماذا؟ بترك الحرام الواقعي، بترك الحرام الواقعي. فجعل الترخيص فيه بالنحو المذكور في الشبهة، جعل الترخيص فيه بالنحو المذكور، هذا ليس فيه احتمال المطابقة للواقع جزما، لا يحتمل مطابقته للواقع. نعم جعل الترخيص فيه مطلقا يحتمل المطابقة، لماذا؟ لأن أحد المحتملين هو ماذا؟ هو الإباحة المطلقة. فإذا كان هذا مباح مطلقا يمكن أن يكون هذا جعل الترخيص الظاهري مطلقا، لكن المدعى في الشبهة هو جعل الترخيص المقيد، والترخيص المقيد لا يحتمل مطابقته للواقع، لأن الواقع يدور إما بين الحرمة المطلقة أو الإباحة المطلقة. هذا الإشكال وهو اللي يفتني على فكرة أن الحكم الظاهري إنما يعقل جعله حينما يكون محتمل المطابقة علما للواقع، حينما يكون محتمل المطابقة للواقع. وأما إذا كان لا يحتمل مطابقته للواقع فكأنه لا يصح جعله أو لا يمكن جعله. هذا الجواب الثالث مبني على هذه الفكرة، أن الحكم الظاهري لا بد في إمكان جعله، في صحة جعله، أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه احتمال المطابقة علما للواقع، فيه احتمال المطابقة للحكم الواقع المعلوم، وإلا فلا يصح جعله أو لا يمكن جعله. وحيث أن الترخيص المشروط ليس فيه احتمال المطابقة للواقع فلا يصح جعله، فتسقط شبهة التخيير. لكن أصل هذه الفكرة فكرة ليست تامة، وقد ذكرت هذه الفكرة نفسها وهذه الشبهة في مباحث تقدم سابقا قريبا في دوران الأمر بين المحذورين، هناك أيضا ذكر هذا، أنه كيف يعقل جعل الترخيص الظاهري، الشرع الظاهري، في موارد دوران الأمر بين المحذورين. لماذا؟ لأننا لا نحتمل مطابقة الترخيص الظاهر المجعول في تلك الموارد علما للواقع، لأن المفروض أن الواقع هناك يدور بين الوجوب وبين التحريم، الواقع إما هو وجوب وإما شنو وإما تحريم في دوران الأمر بين المحذورين. فجعل الترخيص الظاهري لا يحتمل مطابقته للواقع، ولذا منع من 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 من, من الالتزام بالترخيص الظاهري في موارد دوران الأمر بين المحذورين، باعتبار أنه لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف لا يقدر على المخالفة القطعية في تلك الموارد، منع منه بالرغم من أنه لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية على أساس هذه الشبهة، على أساس أن الترخيص هناك لا يحتمل مطابقته للواقع. وتقدم الجواب عن ذلك، والجواب هو الجواب نفسه في المقام، وحاصل الجواب هو ما تقدم سابقا من أن الأحكام الظاهرية هي في الحقيقة تعبير عن ماذا؟ عن تقديم بعض الأغراض الشرعية، بعض الأغراض على ماذا؟ على البعض الآخر، عندما يقع التزاحم الحفظي فيما بينها، عندما تتزاحم الأغراض في مقام التشريع، بمعنى أن غرض أحد الغرضين يحفظ تشريعا بما يوجب فوات الغرض الآخر، وكذلك الغرض الآخر يحفظ تشريعا بما يوجب فوات الغرض الأول. هذا معنى التزاحم بين الأغراض في مقام ماذا؟ في مقام التشريع، أي التزاحم الحفظي، بمعنى أن حفظ غرض لا يتم إلا على حساب غرض آخر عندما تختلط الأمور على المكلف عندما يكون المكلف شاكا وجاهلا وتختلط عليه الأغراض وتشتبه عليه، حينئذ المشرع عندما يريد أن يحفظ إذا كان يهتم بهذا الغرض فسوف يجعل حكم ظاهري يناسب اهتمامه بهذا الغرض فيحفظ به هذا الغرض الأهم، وإن كان هذا يوجب فوات ماذا الغرض الآخر المحتمل، وهكذا بالعكس إذا كان يهتم بذاك أيضا يجعل حكم ظاهري يحفظ به ذاك الغرض وإن كان يوجب فوات ماذا هذا الغرض الآخر. هاي هي فكرة الحكم الظاهري. الأغراض الترخيصية تحفظ بماذا؟ بجعل البراءة كحكم ظاهري، بجعل الترخيص، بجعل الإباحة، بإجراء استصحاب الاستصحاب النافي للتكليف وأمثال ذلك، هذه تحفظ بها الأغراض الترخيصية. لكن تحفظ بها الأغراض الترخيصية هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى فوات الغرض الشمل اللزومي عندما يتزاحم الغرض اللزومي مع الغرض الترخيصي. كما أن الأغراض الترخيصية تحفظ بجعل الاحتياط وإن كان يفوت به ماذا؟ الغرض الترخيصي، تسهيل على المكلفين، يفوت عندما يجعل الشارع الحكم الظاهري هو ماذا؟ هو الاحتياط. فالحكم الظاهري هو في الحقيقة تعبير عن ماذا؟ عن أهمية الغرض الذي يحفظ به الذي يكون الحكم الظاهري حافظا لذلك الغرض عندما يكون ذلك الغرض أهم في نظر الشارع في نظر المشرع. فالأحكام الظاهرية هي تعبر عن اهتمام الشارع بالملاكات التي تحفظ بها التي تحفظ بهذه الأحكام الظاهرية. هاي هي فكرة الحكم الظاهري. هذا الحكم الظاهري واضح بأنه أصلا ملاك التزاحم الحفظي بين ماذا؟ بين الأحكام التي يقع بينها الاختلاط والاشتباه، ملاك افتراض وقوع تزاحم في مقام الحفظ، في مقام الحفظ التشريعي لهذه الأغراض. ومن الواضح بأن هذا الشرط فيه هو ماذا؟ أن يشك المكلف في ماذا؟ في الحكم الواقعي. ولذا الشرط الأساسي في تصور وتعقل الحكم الظاهري هو افتراض شك المكلف بالحكم الواقعي، يشك في الحكم الواقعي، يعني يحتمل أن هذا حرام ويحتمل أنه شنو؟ أنه مثلا مباح، يحتمل أنه واجب ويحتمل مثلا أنه مباح. الشك لا بد من افتراضه في إمكان جعل الحكم الظاهري. فإذا شك المكلف في الحكم الواقعي إذا شك في الحكم الواقعي واختلطت عليه الأغراض الترخيصية بالأغراض اللزومية ولم يستطع التمييز فيما بينها لأنه شاك، لأنه جاهل بالحكم الواقعي، في حالة الجهل في حالة الشك الشارع ماذا؟ يريد أن يجعل له حكما ظاهريا يعمل به في حالة الشك والجهل. هذا الحكم الظاهري دائما يراعى فيه ماذا؟ يراعى فيه اهتمام الشارع في ماذا؟ في الأغراض، في الغرض الواقعي. إذا كان يهتم بالغرض التسهيل وغرض إطلاق العنان، هذه هي المصلحة الترخيصية والملاك الترخيصي والغرض الترخيصي هو الأهم في نظر الشارع، وإن استلزم فوات ماذا؟ الغرض اللزومي، فيجعل ماذا؟ يجعل البراءة كحكم ظاهري، وبذلك يصل إلى هذا الغرض الأهم وإن فات عليه الغرض الآخر، لأنه هو بنظره هذا أهم فيجعل الحكم البراءة. وهكذا بالعكس يجعل ماذا؟ يجعل الاحتياط. الشرط الأساسي في الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي. متى ما تحقق الشك في الحكم الواقعي أمكن تعقل جعل الحكم الظاهري، بشرط أن يؤدي إذا كان منجز وماذا أو معذر، يعني مسألة التأمين والتنجيز الاختلاف موارد الحكم الظاهري أيضا لا بد من فرضها. الشرط الأساسي هو الشك في الحكم الواقعي. لا لكن هل يعتبر في تصور الحكم الظاهري وتعقل جعله أن نحتمل مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي؟ لا، لا دليل على ذلك. يكفي وقوع التزاحم، يكفي جهل المكلف بالواقع، جهل المكلف بالواقع، شك المكلف بالواقع، هذا يكفي في تعقل جعل الحكم الظاهري، سواء كان هذا الحكم الظاهري يحتمل مطابقته للواقع أو كان لا يحتمل ماذا؟ مطابقته للواقع. المهم أن يقع التزاحم في مقام الحفظ بين الأغراض، بين غرض التسهيل والغرض الإلزامي المحتمل، أن يقع تزاحم بينها في مقام الحفظ، حتى إذا فرضنا أن الحكم الظاهر الذي يجعل لكي ندرك وكي يصل المكلف إلى ماذا؟ إلى غرض التسهيل وإطلاق العنان على العباد، وإن كان هذا الحكم الظاهري لا نحتمل مطابقته علما للواقع، كما هو الحال في دوران الأمر بين المحذورين، وكما هو الحال في محل الكلام. لم يقم الشرع، لم يدل دليل على اشتراط أن يكون الحكم الظاهري محتمل المطابقة علما للواقع. لا أي ضير في أن نفترض أن الشارع في دوران الأمر بين المحذورين يجعل شنو ترخيصا ظاهريا، باعتبار ماذا؟ باعتبار تقديما لماذا؟ لمصلحة إطلاق العنان، مصلحة التسهيل. يرى الشارع مهمة، مهمة يراها الشارع أن يسهل لماذا؟ للمكلف، يجعل ترخيصا في محل الكلام، يجعل ترخيصا مشروطا، يجعل ترخيص في كلا الطرفين لكن على نحو مشروط بترك ماذا؟ بترك الطرف الآخر فيما يقوله، في مقابل ما يقول ماذا؟ ما يقول المحقق النائيني والسيد الخوئي قدس الله نفسيهما، ما يقولنا من لزوم شيء؟ من لزوم الاحتياط. من لزوم ماذا؟ من لزوم الاحتياط. لا، قد نفترض لا، الشارع يقدم مصلحة التسهيل فيجعله ترخيصا، ترخيصا في كل من الطرفين لكن ليس مطلقا لأن هذا بمحذور، وإنما يجعله ترخيصا في كل من الطرفين مشروطا بترك ماذا؟ بترك الطرف الآخر، لا غير في ذلك. بالرغم من أننا لا نحتمل مطابقة هذا الحكم الظاهري علما للحكم الواقع المحتمل، هذا ليس فيه مشكلة، ولم يكن كما قلنا دليل على اعتبار أن يكون محتمل المطابقة علما للواقع. الحكم الظاهري يكفي فيه الشك في ماذا؟ في الحكم الواقعي، يكفي فيه أن يكون المكلف شاك في الحكم الواقعي. ما يجعله الشارع كحكم ظاهري لا يشترط فيه أن يكون محتمل المطابقة لهذا الحكم الواقعي المشكوك، لا يحتمل فيه ذلك. هذا هو الجواب المتقدم في دوران الأمر بين المحذورين، وهو الجواب الذي يذكر في محل الكلام. الجواب الرابع، الجواب الرابع هو أن يقال بأنه إذا فرضنا تعذر إجراء الأصل في كلا الطرفين مطلقا، لأن هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية والترخيص في المعصية، وهذا غير معقول، وحينئذ يتعين بناء على الشبهة التي يقولها المحقق العراقي، وحينئذ هو يقول يتعين ماذا؟ يتعين إجراءه في كلا الطرفين مقيدا، وجه هكذا يدعي، يقول لا داعي لمنع شمول دليل الأصل للطرفين، لا داعي، هو معنى التساقط الذي يقول به المحقق النائيني، يقول لا داعي للتساقط، وإنما نجري الأصل في كلا الطرفين لكن مقيدا لا مطلقا. الجواب الرابع يقول إذا وصلت النوبة إلى التقييد، إذا وصلت النوبة إلى التقييد، الجواب الرابع يقول ما الدليل على أنه لا بد أن نقيد جريان الأصل في كلا الطرفين بالنحو الذي ذكر في الشبهة؟ لأنه كما يمكن أن نقيد جريان الأصل في كلا الطرفين بالنحو المذكور في الشبهة، يعني نقيد الترخيص في هذا الطرف وجريان الأصل في هذا الطرف بعدم ارتكاب الطرف الآخر، بعدم ارتكاب الطرف الآخر كما قيل في الشبهة، صاحب هذا الجواب يقول لا يمكن أن نتصور تقييدا آخر، أن نقيد جريان الأصل في كل من الطرفين بأن يكون قبل صاحبه، قبل ارتكاب الطرف الآخر، قبل ارتكاب الطرف الآخر، بأن يكون سابقا على ماذا؟ على ارتكاب الطرف الآخر، على أعمال الأصل في الطرف الآخر. هذا أيضا نوعا من التقييد، نوعا من التقييد، بل يمكن حتى افتراض ماذا؟ إجراء الأصل في كل منهما مقيدا بأن يكون بعد ارتكاب الطرف الآخر، بعد إجراء الأصل في الطرف الآخر، أن يكون مقيدا به بعده. هذا أيضا نوعا من التقييد، هذا نوعا من التقييد. يريد يقول في المقام بأنه ما هو الدليل على تعين التقدير تقييد بالنحو المذكور في ماذا؟ في أصل الشبهة، بعد افتراض ماذا؟ أن المشكلة موجودة في إجراء الأصل في كلا الطرفين مطلقا، ولا داعي كما قيل للالتزام بعدم شمول الأصل لكلا الطرفين، لا داعي له، بل يجري الأصل في كل منهما لكن بنحو مقيد. التقييد إلى أنحاء، إلى صور، ما هو الموجب لتعين التقييد بالنحو المطروح في الشبهة في قبال سائر ما يمكن تصوره من تقييدات؟ كما إذا فرضنا أنه هكذا يقال أن الأصل يجري في هذا الطرف في حالة، في حالة كون قبل إجرائه في الطرف الشنف في الطرف الآخر، في حالة كون سابق على ماذا؟ على ارتكاب الطرف الآخر وإجراء الأصل في الطرف الآخر. وهكذا الأصل يجري في الطرف الآخر أيضا بشرط كونه شنو؟ قبل إجرائه في الطرف الأول، فهو يجري فيهما معا لكن فقط في حالة ماذا؟ في حالة السابق، في حالة التقدم، أن يتقدم على ماذا؟ على الطرف الآخر. فيجري الأصل فيهما معا لكن مقيدا بماذا؟ بحالة السابق، بحالة أن يكون قبل صاحبه، قبل الطرف الآخر. وهكذا يجري في الثاني بشرط أن يكون ماذا؟ قبل الأول. فالأصل يجري فيهما معا لكن في هذه الحالة، كما قلنا كان يقال في الشبهة بأن الأصل يجري فيهما معا بشرط ترك الطرف الآخر، بشرط ترك الطرف الآخر. هنا لا يقال بأنه يجري فيهما معا بشرط أن يكون قبل إجرائه في ماذا؟ في الطرف الآخر، قبل إجرائه. إذا كان هو الأول، أول ما تبدأ به يجوز لك، يرخص لك في ماذا؟ في ارتكابه، يرخص لك في ارتكابه. وأما أن يكون هو الوجود الثاني، بمعنى أنه ترتكب الطرف الآخر وتجي تريد ترتكب هذا الطرف، لا، هذا الأصل لا يجري فيه. فالأصل يجري في هذا الطرف مو مطلقا بلحاظ الوجود الأول والوجود الثاني، يعني حتى إذا كان ارتكاب هذا هو وجود ثاني، لا، الأصل لا يجري فيه، وإنما يجري فيه بشرط أن يكون هو الارتكاب الأول، بشرط أن يكون هو الارتكاب الأول يجري فيه ماذا؟ الأصل. أما أن يجري فيه الأصل مع تقدم ارتكاب الثاني، لا، هذا مقيد، نقول هذا لا يشمله الأصل، لا يجري فيه ماذا؟ الأصل، وإنما يجري الأصل فيه إذا كان هو الوجود الأول، هو الارتكاب الأول، إذا كان سابقا على ماذا؟ على إجراء الأصل في الطرف الآخر وارتكاب الطرف الآخر. هذا نحو من التقييد. إشكال يقول بأنه لماذا نلتزم بالتقييد المذكور هناك ونلتزم بالتقييد بهذا الشكل؟ ما هو الموجب لترجيح ذاك التقييد على هذا التقييد. هذا الجواب هو هذا، هو أنه مسألة التقييد وعدم التقييد هاي ترتبط بالمحذور، بنشوف المحذور وين موجود. لماذا؟ لأن القاعدة الأساسية في المقام تقتضي أنه يجب الحفاظ على ماذا؟ على إطلاق الدليل، ويجب الأخذ بإطلاق الدليل في كل مورد يمكن فيه الأخذ بإطلاقه. هاي قاعدة لا بد من الالتزام بها، لأنه لا موجب لرفع اليد عن الدليل من دون مبرر، من دون وجود محذور يمنع من الأخذ بماذا؟ بظاهر الدليل. دليل الأصل بحسب الفرض هو أساساً هو يشمل كلا الطرفين باتفاق المتنازعين في المقام، هو في حد نفسه يشمل هذا الطرف ويشمل أيضا ماذا؟ الطرف الآخر، ما في مشكلة. المشكلة نشأت من إطلاق الدليل في كل طرف لحالة ماذا؟ لحالة ترك الآخر. هاي المشكلة نشأت من هذا، من كيف يعقل أن يجعل الترخيص الظاهري في هذا الطرف إطلاق الدليل لحالة فعل الآخر وتركه؟ المشكلة هنا نشأت، لأنه كيف يعقل أن يجعل الترخيص في هذا الطرف مطلقا؟ يعني شنو؟ يعني سواء ارتكبت الطرف الآخر أو لم ترتكب الطرف الآخر أنه أرخص لك في هذا، وهكذا في الطرف الثاني. هذا بمشكلة يؤدي إلى الترخيص في المخالفة شنو؟ قطعية. أنت مرخص في هذا حتى إذا ارتكبت الثاني، ومرخص في الثاني حتى إذا ارتكبت الأول. هذا معنى الإطلاق، هذا يؤدي إلى ترخيص في المخالفة القضائية. هاي المشكلة نشأت من هنا. وبعبارة أخرى، أن شمول الأصل لهذا الطرف في حالة فعل الآخر يكون معارض بشمول الأصل للطرف الثاني في حالة فعل الأول، وهذا التعارض من جاي؟ لأنه هذان الإطلاقان يؤديان إلى ماذا؟ يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، والمفروض أنه محال. إذن الأصل في هذا الطرف، شمول الأصل في هذا الطرف لحالة فعل الآخر، وهكذا بالعكس في الطرف الآخر، هذا ما يشمل الأصل. لماذا؟ لأن شمول الأصل له معارض لماذا؟ بشمول الأصل للطرف الآخر في حالة فعل الأول، ولا يمكن أن يشمل الأصل كلا الطرفين في حالة ماذا؟ فعل الآخر، لأن هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قضائيا. إذن هذا المحذور هو الذي أوجب رفع اليد عن الإطلاق بهذا المقدار، أوجب رفع اليد عن الإطلاق بهذا المقدار. وأما شمول الأصل لهذا الطرف في حالة ترك الثاني، هذا ما بمحذور، ليس له معارض في الطرف الثاني، ليس له معارض. شمول الأصل لهذا الطرف في حالة، في نقيد بهذا، في حالة ترك الآخر، هذا لا يعارضه شيء، لا يعارضه شمول الأصل للثاني في حالة ترك الأول. لماذا؟ لأنهما أصلان يمكن أن يجريا معين، لا تعارض بينهما، لا تنافي بينهما، لأن جريانهما لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة شنو؟ القطعية، لا يؤدي إلى ذلك. أن يجري الأصل في هذا الطرف في حالة ترك ذاك، ويجري في ذاك في حالة ترك الأول، هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ولذا لا مانع من جريان الأصل في كل من الطرفين، لكن في حالة ترك الآخر، في حالة ترك الآخر هذا لا مانع منه. فلا داعي لرفع اليد عن ماذا؟ عن دليل الأصل في هذه الحالة، ماكو موجب بلا مبرر، ماكو شيء يجبرنا على أن نرفع يد اليد عن إطلاق دليل الأصل لكل منهما في حالة ترك الآخر، فيبقى الأصل شامل لذلك، بخلاف حالة فعل الآخر شمول الأصل لكل من الطرفين في حالة فعل الآخر على بمحذور. ليش؟ لأن شمول الأصل لهذا الطرف في حالة فعل هذا معارض بشمول الأصل لهذا في حالة فعل شنو؟ الأول. المعارضة من تجي؟ لأن جريانهما معن يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعيا فيتعارضان، فلذا لابد أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق الأصل في هذه الحالة، ويبقى إطلاق الأصل في الحالة الأخرى التي لا يلزم منها معذور ولا يوجد له لجريان الأصل فالطرف معارض، يبقى إطلاق الأصل على حالة. وهذا ينتج لنا شنو؟ ينتج لنا ما قيل في الشبه، ينتج لنا ماذا؟ التخيير، ينتج لنا الترخيصين المشروطين على ما ذكر في الشبه. هذا هو المبرر، هذا هو المبرر علما لتقييد جريان الأصل في كل من الطرفين بحالة ترك الطرف الآخر، فيجري الأصل في هذا الطرف في هاي الحالة، ويجري الأصل في الطرف الآخر أيضا في هذه الحالة. هذا هو المبرر لهذا التقييد. أما إذا أجينا إلى تقييد آخر لا يوجد فيه هذا المبرر، بمعنى أن إجراء الأصل في هذا الطرف في حالة كونه هو الأسباق هو الأول، في حالة كونه هو الارتكاب الأول، نقول الاقتراح عشان يقول أنه خلنا نلتزم بهذا التقييد، فيجري الأصل في هذا في حالة كونه هو الوجود الأول، ويجري الأصل في ذاك في حالة كونه هو الوجود الأول. مش اقتراح، نقول أن هذا التقييد لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن فيه معذور، لأن إجراء الأصل في هذا الطرف في حالة كونه هو الوجود الأول معارض بجريان الأصل في الطرف الآخر بعده. الأصل يجري في هذا الطرف بشرط أن يكون في حالة كونه قبل الثاني، وهذا يعارضه جريان الأصل في الطرف الآخر في حالة كونه شنو؟ بعد الطرف الأول. لماذا يعارضه؟ لأن إجراءهما معا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة شنو؟ قطعيا. أن تجري الأصل في هذا الطرف في حالة كونه قبل ذاك، وتجري الأصل في الطرف الثاني في حالة كونه بعد هذا، وهذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعيا، يعني يؤدي إلى ارتكابهما معا، فيقع التعارض بين هذين الأصلين. ولا يمكن الالتزام بجريان الأصل في هذا في حالة كونه قبل الآخر، لأنه هذا التقييد إجراء الأصل بهذا الشكل يكون معارض بجريانه في الطرف الآخر في حالة كونه بعده، يعارضه ذلك. بينما في التقييد المقترح ما قلت شيء، إجراء الأصل في هذا الطرف في حالة ترك الآخر لا يعارضه شيء، لا يعارضه إجراء الأصل في ذاك الطرف في حالة ماذا؟ في حالة ترك ماذا؟ ترك الأول، لا يعارضه ذلك، لأنه فرض بأنه في هذا الأصل إنما يجري الأصل في هذا لتركت الطرف الآخر، عند ترك الطرف الآخر يجوز لك ارتكاب هذا، يجوز لك ارتكاب هذا. هذا لا يعارضه ماذا؟ الأصل في الطرف الثاني، لأنه جريانهما معا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعيا. نعم، المحذور فقط في إجراء الأصل في كل منهما مطلقا، إجراء الأصل في كلا الطرفين مطلقا، يعني شو مطلقا؟ يعني سواء ارتكبت الأول أو لم ترتكب الأول، وهكذا في الثاني، هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعيا. أما تقييده بحالة ترك الطرف الآخر ما بمحذور، وليس هناك شيء يعارض جريان الأصل في هذا الطرف. ولذا لا داعي لرفع اليد عن إطلاق الدليل بالنسبة إليه، بينما في هذا الذي اقترح تقييد الأصل، جريان الأصل، بأن يكون هذا هو الوجود الأول، أن يكون قبل صاحبه، معارض بإجراء الأصل في الطرف الآخر إذا كان بعد، إذا كان بعده. ولذا لا معنى بأن نرفع اليد عن الإطلاق، لا يجوز في هذه الحالة ماذا؟ الالتزام بجريان الأصلي في هذا الطرف مقيدا بهذا القيد. لماذا؟ لأن جريان الأصل في هذا الطرف في هذه الحالة لها معارض، له معارض في الطرف الآخر، وإذا كان له معارض هذا يمنع من إجراء الأصل في هذا الطرف ولو مقيدا بهذه الحالة، وهي حالة كونه قبل صاحبه. فإذا لا يمكن الالتزام بالترخيص المقيد بهذا، بينما يمكن الالتزام بالترخيص في هذا الطرف مقيدا بترك الطرف الآخر. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.